صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: الاستحقاق الرئاسي، معوقات جذرية أم مسألة وقت؟ أوكرانيا، حرب متواصلة بفصول جديدة. إلي شويري الصوت العذب، من كتب اسمه على الشمس لما بتغيب. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه.
من وين الحلو العلياني عالورد وقتر تتموج مثل النيساني بجبال العنبر، بيها الصحو ترش غناني وتقول وتسكر، حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر.
لبنان الأخضر، حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر.
عالي عالي بهالليالي ودوني يا حبي نتراب الغالي، عالي عالي بهالليالي ودوني يا حبي من تراب الغالي، يا براج أكبر من كل شي تعمر، يا براج أكبر من كل شي تعمر، حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر.
لبنان الأخضر، لبنان الأخضر،
لبنان
حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر.
طلت صورة عيد صورة وقمار تسافر عجسورة جسورة، طلت صورة عيد صورة وقمار تسافر عجسورة جسورة، ويدوب السكر بنهر الكوثر، ويدوب السكر بنهر الكوثر، حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر.
لبنان الأخضر، لبنان الأخضر،
لبنان
حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر.
من وين الحلو العلياني عالورد وأكتر تتموج مثل النيساني بجبال العنبر، بيها الصحو ترش غناني وتقول وتسكر، حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر.
لبنان الأخضر،
لبنان
الأخضر،
لبنان
حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر،
حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر،
حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر.
أهلا بكم من جديد. الاستحقاق الرئاسي يبقى في دائرة الضوء. يأتي المفد الفرنسي يغادر لبنان، يعد بزيارات جديدة، ولكن عمليا ما هي المعوقات أمام هذا الاستحقاق؟ هل يمكن القول إنها معوقات جذرية أم المسألة مسألة وقت؟ نتابع معا المشهد السياسي من توقيع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن معوقات الاستحقاق الرئاسي. أسارع إلى القول أن معوقات هذا الاستحقاق هي بالدرجة الأولى داخلية، وبالتالي لو توفرت الإرادة الداخلية لدى الفرقاء السياسيين الممثلين في المجلس النيابي وخصوصا الكتل النيابي الوازنين لكان الاستحقاق الرئاسي أنجز قبل نهاية 31 تشرين الأول الماضي. ولكن هذه الإرادة غير موجودة، وكل يريد الاستحقاق الرئاسي على مقاصه وبما يحقق طموحاته ورغباته والمشروع الذي يعتقد أنه قابل للتنفيذ في لبنان. كل ذلك يحصل خارج نطاق ومنطوق الدستور اللبناني. لذلك الكلام عن ربط هذا الاستحقاق بطرح عقد مؤتمر تأسيسي أو إحداث إصلاحات سياسية، هذا الطرح بأساسه هو طرح يقع في موقع الخطيئة التاريخية بحق لبنان. حتى لو كان هذا الطرح جديا قبل الولوج إلى الإصلاحات السياسية أو المؤتمر التأسيسي، هذا المؤتمر التأسيسي يرتكز عمليا إلى دستور قائم، وعندما يتحول هذا الدستور ببعض بنوده إلى معطل للحياة السياسية يذهب الإجماع الوطني إلى إدخال تعديلات أو إلى صوغ دستور جديد ينقل الجمهورية اللبنانية إلى مصاف الجمهورية الثالثة، إذا اعتقدنا أن الدستور الطائف هو دستور الجمهورية الثاني. وبما أن مرتكز أي مؤتمر تأسيسي أو إصلاحات سياسية هي الدستور اللبناني، بالتالي يجب أولا وقبل أي أمر آخر إتمام تنفيذ الدستور القائم الذي لم ينفذ بكامل نصوصه وبنوده، لم ينفذ نصا وروحا، وهنا الروح روح الدستور هي أساسية، كون التركيبة اللبنانية هي تركيبة فريدة ومتميزة وتحتاج دائما إلى تفاهمات غير مرئية تنبع من كنه هذه التركيبة اللبنانية. بما أننا لم نطبق الدستور وخصوصا ببنوده الإصلاحية المتمثلة، أعيد وأكررها دائما، باللامركزية الإدارية الموسعة، قانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي يعتمد الوحدات الإدارية الجديدة دوائر انتخابية، إنشاء مجلس الشيوخ، تشكيل الهيئة الوطنية التي يناط بها النظر في السبل الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية. ناهيك عن أمور أساسية طبقت بشكل أشوه، وتحديدا لجهة النصوص التي تحدد عمل المؤسسات الدستورية، لأنه للأسف لحد الآن المؤسسات الدستورية لم تصدر المراسيم التطبيقية الكاملة التي تحدد طبيعة عملها، وتحديدا ما يتصل منها بمجلس الوزراء، بحيث تفصل الأمين العام لمجلس الوزراء عن المديرية العامة لرئاسة الحكومة، ويستحدث مقر خاص بمجلس الوزراء، ويتحول مجلس الوزراء إلى مؤسسة قائمة بذاتها. هذه المؤسسة التي نزعت الصلاحيات رئيس الجمهورية التي كان منصوص عليها وفق دستور 43، ووضعت جميعها في مجلس الوزراء مجتمعا. بالتالي التهديد أو التلميح بمؤتمر تأسيسي لفرض وقائع سياسية وجلب فرقاء سياسيين للموافقة على مشروع رئاسي معين، هذه المرة هي لعب بالنار. وهذا الكلام لا أقوله من منطلق تحليلي، إنما أقوله من منطلق وقائع نلمسها ونشاهدها ونقرأها. أي ذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يكرس ما يسمى بالمثالثة، أو أي ذهاب إلى نظام جديد يلغي مبدأ الشراكة الوطنية في إدارة الشأن العام، يعني عمليا إكراه مكون لبناني أساسي، جماعة لبنانية أساسية، بأن تقول أريد هذا الطلاق الحبي وأريد إنشاء فيدراليتي أو دولتي الخاصة بي. وبالتالي من يهدد أو يلوح بالمؤتمر التأسيسي أو بالمثالثة أو بأي أمر آخر قبل الذهاب إلى التطبيق الحرفي والصريح والصحيح لكامل الدستور الحالي، النظام الحالي، هو عملية الدفع لجماعة لبنانية أساسية تأسيسية للقول إنكم لا تريدوننا شركاء في إدارة الشأن العام في القرار الوطني، بالتالي نحن سنكون أسياد أنفسنا في دولتنا التي نعيش فيها بأمان وأطمئنان. هل المطلوب كذلك؟ لا أعتقد أن أي عاقل من الجماعات الأخرى يقبل بالوصول في البلاد إلى هذا المستوى. وكل من يقول أن التقسيم غير ممكن، هناك دول أصغر من لبنان بكثير، اللعبة الأمم وضعتها أمام التقسيم والفيدرالية. حذاري اللعب بالدستور، حذاري اللعب بالنظام. المطلوب تطبيق النظام، المطلوب تطبيق الدستور، المطلوب عدم التلويح بصيغ دستورية جديدة في مواجهة إجماع مكون أو جماعة لبنانية على رفض مسار رئاسي معين.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمح. من لبنان إلى الخارج إلى أوكرانيا، هذه الحرب المتواصلة بفصول جديدة. هل ما بعد فاغنر كما قبل هذا التمرد؟ ما جديد هذا المشهد وما التوقعات؟ نتابع معا نافذة دولية من توقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
تبقى الحرب الأوكرانية مركز الحدث في العالم، وعليها تتوقف أمور كثيرة، مستقبل الاقتصاد، مستقبل الاستقرار والأمن في العالم إلى حد كبير. هذه الحرب تتوالى فصولا، تشهد نقاط تحول وأحداث مفاجآت، كان آخرها تمرد قوات فاغنر الروسية. هذا الحدث يمكن أن يكون أحد نقاط التحول في مجريات الحرب. وما حدث في موسكو طوال أسبوع تقريبا كان موضع ترقب وتتبع من الدول الغربية لأسباب كثيرة، لأن هذا الحدث الداخلي يشكل أول تحدي لسلطة الرئيس بوتين، أول شرخ في السلطة الروسية، حتى لو تم استيعابه والسيطرة عليه وإخماده. فالتقييم الغرب العام هو أن تمرد قوات فاغنر تهديد محتمل لرئيس بوتين لم ينتهي بعد، ولم نشهد الفصل الأخير منه. هناك مراقبة عن كسب، ولكن أكيد ما حصل يشكل على الأقل مصدر إلهاء وإشغال إضافي لبوتين وروسيا، ويصب في مصلحة أوكرانيا. هذا الحدث الداخلي تصدر قائمة المسائل ونجح في زعزعة أسس الكرملين بقوة، إلى درجة يمكن أن تدفع بوتين إلى إقالة الجنرالات أو الوزراء الذين يقودون الحرب في أوكرانيا، كما طالب قائد فاغنر بريغوجين مرارا وتكرارا. أسئلة كثيرة تطرح: لماذا هدأت الأمور بهذه السرعة؟ كيف نال الرئيس بيلاروسيا لوكاشينكو وهو دمية لدى بوتين نال الفضل في إيجاد تسوية؟ ما هو تأثير ذلك على دفاعات روسيا؟ هل ستكون هناك أي تغييرات في الأفراد في القيادة العسكرية؟ لأن الخاسر الأكبر مما جرى هو وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الذي يجرى منصبه منذ أكثر من عقد، وهو لا يعد فقط حليفا سياسيا لرئيس بوتين، ولكن أيضا أحد أصدقائه القلائل داخل النخبة الروسية. لشويغو مسيرة سياسية طويلة الأمد لم يسير لها في روسيا منذ ما بعد الاتحاد السوفيتي، ووجوده في مركز السلطة في موسكو يسبق وجود بوتين نفسه. والآن تواجه صداقتهما ومسيرتهما السياسية الممتدة لعقود أكبر اختبار بعد التمرد المسلح لقائد فاغنر، الذي انتقد طريقة تعامل وزير الدفاع مع غزو أوكرانيا. عنصر آخر مهم يظهر هنا، ما هو مصير قوات فاغنر؟ المؤكد أن روسيا تحتاج هؤلاء المقاتلين بشدة، ذلك كان الخيار الأمثل منذ دلع الأزمة، إلا أن يتم قطع رأس فاغنر مع المحافظة على تشكيلتها أو الهيكلية التي ما زالت قادرة على لعب دور مهم في الحرب الأوكرانية وفي مناطق أخرى كثيرة. الحديث يدور هنا حول نحو 25,000 مسلح مدربين بشكل جيد ولا يمتهنون شيئا سوى القتال، فضلا أن يمتلكون كل أنواع الأسلحة والمعدات الثقيلة، ولم يسبق لأحد من هؤلاء أن واجه الضغوط والنكسات التي تحدث حاليا. رغم كل ذلك هناك اعتقاد أن جزءا كبيرا من قوات فاغنر سوف يوقع عقودا مع وزارة الدفاع الروسية ويواصل نشاطه تحت قيادتها. بالإجمال يمكن القول أن التطورات الأخيرة ستنعكس على الجبهة العسكرية، على مجرى العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، وخصوصا مع انطلاقة الهجوم الأوكراني المضاد. سينعكس الأمر على معنويات الجنود الروس المتمركزين على كل الجبهات. كذلك يمكن التوقع أن مواطن الضعف أو نقاط الضعف التي ظهرت في النظام السياسي الروسي ستترك أثارا واضحة على هيبته، كونه أظهر خللا في قدرة على ضبط إيقاع التوازنات بين أجنحة الحكم المتضاربة في مصالحها. بالنتيجة ما جرى هو نوع من صراع على السلطة والمال والنفوذ أكثر مما يأخذ بعدا سياسيا أو عسكريا. بوتين متعسر حاليا في أوكرانيا، يواجه متاعب، حسابات الحقل لم تنطبق عنده على حسابات البيدر. الحرب الأوكرانية لأول مرة ترتد على الداخل الروسي وتظهر هشاشة الأمن القومي الروسي في الداخل، وكذلك إلى حد ما تعسر أو عقم الاستراتيجية الكبرى للرئيس بوتين فيما خاص صراعه مع الغرب في أوكرانيا. تبين بعد هذا التمرد أن الفكر الجيوسياسي للرئيس بوتين لم يتطابق مع فكر وكفاءة الحلقة الضيقة الصغرى من حوله من قيادات عسكرية ومستشارين. فضح قائد فاغنر هذه المسائل، حتى أن محللين روس يقولون أن الاتفاق الأخير بين بوتين وبريغوجين كان خطأ تاريخيا، لأن رئيس بوتين عبر موافقة على هذا الاتفاق يكون أنقذ نظامه ولكنه لم ينقذ روسيا. يمكن القول بين الهلين هنا أن تمرد فاغنر يشبه إلى حد ما تمرد الدعم السريع في السودان، وأن الخطأ الذي ارتكبه بوتين بإبرام اتفاق وأعطاء صلاحيات ودور لفاغنر كما حصل مع الرئيس عبد الفتاح برهان في السودان عندما أبرم اتفاق مع حميدة تيقة لقوات الدعم السريع وكرس ما أنشأه الرئيس السابق المخلوع عمر البشير. ولكن النتيجة في السودان هي حرب أهلية متواصلة. النتيجة في روسيا لم تكن حربا أهليا، ولكن هناك بداية تخوف وخشية من أن يكون هذا التمرد يحوي على بذرة أو شيء ما يدفع باتجاه حرب أهلية روسية، لأن السيناريوهات الغربية الآن التي توضع تكتب سيناريوهات النهايات للحرب في أوكرانيا، منها سيناريو أنه هذا التمرد يمكن أن يؤدي إلى بدء العدل العكسي لسقوط نظام بوتين، يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية وتفكك الاتحاد الروسي، يمكن أن ينتج عن كل ذلك نوع من الفوضى، لأن هذه الكيانات الروسية كلها تحوي على أسلحة ومواد نووية ولا يمكن إبقاء الوضع تحت السيطرة. لذلك هناك نوع من الشعور لدى القادة الأوروبيين والغربيين أن جزء من الصورة إيجابي بالنسبة لهم، لأنه يعزز وضع أوكرانيا ويسرع في الحل والضغط على روسيا. في الجانب الآخر من الصورة هو سلبي ومقلق، لأن تفكك روسيا أو انزلاقها إلى صراعات داخلية يعني الفوضى وخروج أوضاع عن السيطرة وتأزي مجمل الأمن الأوروبي. إضافة إلى ذلك هناك كمان تساؤلات عن صورة النظام الجديد، لأن ما جرى يشكل إضعاف لروسيا ويبرز أكثر قوتين عظميين في العالم، الولايات المتحدة التي استحوذت على القوة الأوروبية أو هيمنت على أوروبا وقرارها وسياستها، وأيضا القوة الثانية هي الصين التي ستصادر وسترس روسيا في المدى المتوسط والبعيد. لذلك يعيش نظام الرئيس بوتين فترة عصيبة، بدأ مسار التاريخ يتعسر ويتغير. كل أحداث ومؤشرات بدءا من التقدم الأوكراني في ساحة المعركة وصولا إلى وحدة الغرب المستمر بدعم أوكرانيا، محافظة الغرب على تمسكه مقابل تصدع الوضع في روسيا وموسكو، كل ذلك إضافة إلى سوء الأداء الروسي في ساحة المعركة الأوكرانية وتوسع الشكوك حول جديد التهديدات النووية التي أطلقها بوتين وقدرته على حسم الحرب، كل ذلك يقود إلى استنتاج أن الحرب الأوكرانية الآن مع هذا الغموض المحيط بالموقف الروسي وصلت إلى نقطة مصيرية ومفترق طريق. يمكن أن تكون هذه بدايات فوضى عارمة وخروج الوضع عن السيطرة في روسيا وداخل أوكرانيا، وننتقل من حرب تقليدية إلى حروب وفوضى وصراعات، ويعني هناك نوع من ارتباك دولي في التعاطي مع هذا الوضع الجديد، أو على عكس ذلك تكون هذه نقطة باتجاه دفع الأمور إلى بداية الحل السياسي. ما يجري في روسيا وداخل أوكرانيا يؤكد مرة جديدة أن لا حل عسكريا لهذا الصراع، وأن حان الأوان للذهاب إلى طاولة المفاوضات، وأن هذه هي اللحظة المثالية المناسبة للذهاب إلى طاولة المفاوضات، لأن ما يجري أحدث نوع من توازن قوى ضيق الفجوة في التوازن بين أوكرانيا وروسيا. الدولتان بحاجة إلى السلم للنزوم على الشجرة، وهذا السلم بدأ كثيرون يساهمون في صنعه، من الصين إلى السعودية إلى تركيا كلهم عرضوا وسطات، ويبقى أن تتيقن الولايات المتحدة أن الوقت مناسب أكثر للذهاب إلى التسوية والحل مما هو مناسب لدفع الصراع إلى تأجج وتفجر أكثر.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
اشتقنا لبنان يا بوع أخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيب أهلا وسهلا. اشتقنا لبنان يا بوع أخبار الضيعة وقلق، شربي من النبع الصافي وغفوي تحت الصفر صافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لك. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمري، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهري.
اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمري، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهري،
ونغني عالدلعونة لعيون اللي بيحبونا حتى يطلوا يلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلال خضرة موشحة بغيوم، وواقف براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم، يغمر حلاها دراج فوق دراج، ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني.
تضوي مثل الشعنين شقرة وحمر عنا إيدة، فرحة صبي بعيدة بتشرب كاسك من إيدة وبتقلى بعد صيني.
اشتقنا عالبنان نسرح بين مروج وحقلات،
أوشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات، واشتقنا عالبنان نسرح بين مروج وحقلات،
أوشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسمات،
وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني، نزلت رقة وحنية عالبنان ونسماته.
من كتب اسمه على الشمس الما بتغيب، مقال بتوقيع ميرنا الشدياق في مجلة الأمن العام. إلي شويري الصوت العذب الذي انساب للمرة الأخيرة من بين هياكل بعلبك في صيف العام 2016 سائرا على طريق الحرير مع فرقة كركلة، فنان بصوت ذهبي وألحان مميزة، حضور مسرحي غنائي لافت تمكن من تصوير واقعنا وأحاسيسنا، نقل أجواء الضيعة اللبنانية بتفاصيلها. أغنياته كالنشيد الوطني، كتب وغنى ولحن على اسم لبنان، ترجم عشقه لبلده بالأناشيد التي صارت على كل لسان إبان الحرب الأهلية، ومنها أغنية بكتب اسمك يا بلادي التي ألفها ولحنها عام 1973. هو من أكثر الملحنين اللبنانيين الذين أدركوا حجم الأغنية اللبنانية وقيمتها، عملوا على نجاحها وتوظيف الجهد لبقائها متفردة في العالم العربي. عاصر أبرز نجوم العصر الذهبي في عالم الفن أمثال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض الصنباطي وعبد الحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبد المطلب وفيزة أحمد، مبديا فخره بكونه ولد في هذا العصر مرددا الزمن الجميل الذي بدأ في القرن الماضي هو عصر الجمال وزمن الموسيقى الحقيقي والأصيل، وكل ما هو فني إبداعي اليوم هو نتاج ذلك الزمن الجميل بامتياز. شارك مع الأخوين الرحباني في أكثر من 25 عملا، إذ أسند إليه دور فضله في مسرحية بيع الخواتم عام 1964 وفي الفيلم السينمائي الذي أخرجه يوسف شاهين في العام التالي. وقد أدرك الأخوان الرحباني سر عذوبة صوت شويري المقترنة بموهبة تمثيلية نادرة، فأغدقا عليه أدوارا يتذكرها الناس دائما، من بيع الدواليب الذي يقف متألقا إلى جانب الأسطورة صباح في دواليب الهوى، وصولا إلى الخفيف اللطيف اللطيف الذي يتنزه بين اللصوصية والظرف والأداء المتقن في برنامج من يوم ليوم الجزء الأول الذي كتبه الأخوان رحباني للتلفزيون في مطلع السبعينيات. على أدراج مهرجانات بعلبك الدولية خاض أجمل التجارب الفنية من صباح إلى فيروز ومنها أيام فخر الدين وهلا والملك والشخص وناطورة المفاتيح وصح النوم. لم يكتفي بوقوفه إلى جانب الكبار فأطلق العنان لأعماله وكتب أشهر أغاني وديع الصافي مثل زرعنا تلالك يا بلادي وبلدي وأنت وأنا يا ليل من يوم من يومين ويا بحر يا دوار. تعاون مع الفنانة دليدا رحمي بداية الثمانينيات من خلال رائعته يا بلح زغلولي التي لاقت نجاحا كبيرا لبل كرست صاحبتها واحدة من أجمل الأصوات التي نفست في تلك الفترة. سطر إلي شوير المرحلة الذهبية من لبنان الحلم وسكن فيها حتى الوداع الأخير. هو الذي صدح صوته يوما بموال قال فيه: مش مهم لو راح من الدني كل الدني، المهم يبقى بهالدني شي صوت من لبنان. إلي شويري من كتب اسمه على الشمس الما بتغيب. ميرنا الشدياق، مجلة الأمن العام.
سامع صوتك يا بلادي للعسكر عم بينادي، والعسكر سامع وسيف اللامع بيقلك راجع راجع وعزك راجع يا بلادي.
سامع صوتك يا بلادي للعسكر عم العسكر سامع وسيف اللامع بيقلك راجع راجع وعزك راجع يا بلادي. السيوف الحق المسنوني راجع يحمي الأوطان ويقلك يا بلادي كوني غني لهالزمان. السيوف الحق المسنوني راجع يحمي الأوطان ويقلك يا بلادي كوني غني لهالزمان.
انت الحارس لبلادك ومقدس حق إجهادك،
انت الحارس لبلادك ومقدس حق إجهادك، غنينا بعيد عيادك عسكر لبنان.
سامع صوتك يا بلادي والعسكر سامع وبسيفه اللامع بيقلك راجع راجع وعزك راجع يا بلادي. حق المسنوني راجع يحمي الأوطان ويقلك يا بلادي كوني غني لهالزمان. بسيوف الحق المسنوني راجع يحمي الأوطان ويقلك يا بلادي كوني غني لهالزمان.
انت الحارس لبلادك ومقدس حق إجهادك،
انت الحارس لبلادك ومقدس حق إجهادك،
غنينا بعيد عيادك عسكر لبنان.
سامع صوتك يا بلادي للعسكر عم ينادي، والعسكر سامع وسيف اللامع بيقلك راجع راجع وعزك راجع يا بلادي.
هاي أرضي وأرضك خليها أحميها وصون الدار، من دمي ودمك نسقيها إن عصبت فيها النار. هاي أرضي وأرضك خليها أحميها وصون الدار، من دمي ودمك نسقيها إن عصبت فيها النار.
خلي عالشمس جبينك بيرق أوطانك دينك،
خلي عالشمس جبينك بيرق أوطانك دينك، تعيش ويسلم معرينك تنعيش كبار.
سامع صوتك يا بلادي للعسكر عم بينادي، والعسكر سامع وسيف اللامع بيقلك راجع راجع وعزك راجع يا بلادي،
وعزك راجع يا بلادي.
المحطة الأخيرة في مكتبة العميد، وفيها اليوم قصة من لبنان وعنه بتوقيع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن الموسيقار اسكندر شلفون. هذا ما كتبه المؤرخ جوزيف نعمي سنة 1991. يسرنا كما يسر كل لبناني أن يكرم الأديب أو الفنان أو الشاعر أو السياسي النابغ أو المبرزون في مختلف الفنون الإنسانية، ولا سيما في الظروف الطارئة أو بمناسبة مرور عشرات السنين على ممارسة الواحد منهم حرفته أو مهنته أو صناعته في خدمة الوطن والإنسانية جمعاء، وذلك بإقامة حفل التكريم له ومنحه الأوسمة أو تشييد نصب تذكاري له. وقد جرى مثل ذلك للمطرب الكبير ذي الصوت الفضي والألحان الشجية والأناشيد الوطنية والدينية في الوطن الأم وفي المهاجر ولأصافه. ونود أن نقول أن هذا الموسيقار ليس وحده في هذا الميدان، فقد سبقه وعلى قدر كبير من الفن اسكندر شلفون، وهو موسيقي نابغة منسي. ونأمل من لبنان حكومة وشعبا أن يكرمه ولو بعد أكثر من نصف قرن على وفاته، ليجاري لبنان البلدان المتحضرة في هذا المجال. من هو اسكندر شلفون؟ اسكندر شلفون ولد في القاهرة سنة 1881 من أبوين موسيقيين. والده بطرس كان من كبار موظفي المالية المصرية، وأمه لطيفة نعمي. تلقى مبادئ النوتة والسولفيج في مدرسة الفرير في مصر، وظل يتدرج في الفنون الموسيقية حتى بلغ أسمى درجات هذا الفن. فتقبلته بعض النوادي الموسيقية في لبنان والخارج، وأسس سنة 1919 مدرسة روضة البلابل الموسيقية، ثم أبدلها من بعده باسم المعهد الموسيقي المصري، ثم أنشأ مجلة روضة البلابل الموسيقية، ونشر فصولا من كتاب الموسيقى للفرابي، وألف كتبا عدة في العلوم الموسيقية منها الموسيقى، العود، العلامات الموسيقية، تاريخ الموسيقى، تاريخ المدرج الموسيقي وأسماء مفاتيحه، وعالج غير ذلك من الأمور المتعلقة بالموسيقى، وترجم عن الفرنسية كتاب وصف مصر تأليف فيلوتو الذي وضعه في عهد الاحتلال الفرنسي لمصر بأمر نابليون. له بحوث ونشاطات أدبية أخرى. والموسيقى سليم الحلو في مجلة الأديب لشهر 1973 شهر آب مقال مطول عن هذا العالم الموسيقي الرائد والأديب الذكي والشاعر اللطيف، وعن تأليفه الموسيقية والأدبية وأناشيده الملحنة ورحلاته، وهو والد السيدة زوجة ألبير أديب صاحب مجلة الأديب المتوفي خلال الحرب اللبنانية. ومن ألحانه الفائزة بجوائز أناشيد أملك يا مصر، ليحيى الملك، مارش فؤاد الأول، نشيد مصر الأعظم، نشيد المقطم، إلى غير ذلك من الأناشيد والبشارف. أما موشحاته وأدواره فهي توشيح أيها الثاقي، كل بدر لاح، لي حبيب، رايح لفين، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وقصيدة أيها القمر المطل، وتغريده هي الليلة أقابل محبوبي، يا زهرة الأزهار، يا عيون حبيبي، والحظ في يد القدر. وفي الأديب 1969 مقال آخر عن هذا الفنان بقلم الأولى يوسف، عنوانه اسكندر شلفون موسيقي وأديب منسي. ومن مظالم القدر أن ملهى كوكب الشرق في بيروت انهار يوم 14 آذار 1934، فقضى هذا العالم الموسيقي تحت أنقاضه عن 53 سنة من العمر. ونحن، ويقول والدي جوزيف نعمي، ونحن كنا من شهود هذا الحادث الأليم. ومنذ مدة فجع العالم العربي بموسيقى كبير شنف أسماع الناس وحرك المشاعر بأنشادي وألحانه عشرات السنين في حفلات شائقة وأفلام وتسجيلات رائعة هو المرحوم محمد عبد الوهاب، وقد جرى له مأتم عسكري لم يجري مثله إلا لفرانة مصر رحمه الله وطيب ثراه.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمة.
لبنان دنيا حب ومواسم جانا آيات مضوية، لبنان نسمة أرز للدنيا هانا للعز للنية،
لبنان دنيا حب ومواسم جانا وآيات مضوية، لبنان نسمة أرز للدنيا هانا وللعز للنية،
تخلق صلاة تتعب صلاة عشفاف هالمعمور، تخلق صلاة بتتعب صلاة عشفاف هالمعمور، من فوق جاي تزور يا قلوب خلتها بلبنان جنتها، يا قلوب خلتها بلبنان جنتها، وصوت جلي إلا هلا من أرض شوكة زهور، حراس هالنصور من أرض شوكة زهور، حراس هالنصور للمجد علي،
لبنان دنيا حب ومواسم جانا وآيات مضوية،
ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان نذكر بالعناوين. الاستحقاق الرئاسي معوقات جذرية أم مسألة وقت؟ أوكرانيا حرب متواصلة بفصول جديدة. إلي شويري الصوت العذب من كتب اسمه على الشمس الما بتغيب. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه.
أمنك بأمان.
نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقيكم الاثنين المقبل دائما عبر صوت كل لبنان وبالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.